الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنستأنف قراءتنا والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ونبدأ اليوم في كتاب الصداق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقوله: وآتوا النساء صدقتهن نحلة. قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله للنساء. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وأجمع على مشروعيته.
الصداق، ويسمى أيضا المهر. المهر أو الصداق أو النحلة أو النحلة، كل هذه مسميات لشيء واحد، والصداق جمع أصدقة، وصدق. وسمي المهر بهذا الاسم، سمي مهر الزوجة باسم الصداق، لأنه دليل على صدق المعاوضة وصدق الزوجية. وهل المهر أو الصداق أو النحلة، هل هو واجب أو شرط أو سنة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصداق أو المهر واجب من واجبات الزواج، وأما تسميته في العقد فهذه مسألة أخرى. تسميته في العقد سنة، وقد قال المصنف: نعم تسن.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقال المصنف: تسن تسميته في العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا، لقوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا.
إذن التسمية المهر أو الصداق في عقد النكاح مسنون، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، التمس ولو خاتما. ولكن ليس شرطا في صحة العقد، إذ لو كان شرطا للزم ذكره في العقد، وإنما هو واجب من واجبات الزواج. نعم. نعم. لا، الصداق مفرد، جمعه أصدقة وصدق. الصداق مفرد، لذلك يقال الصداق جمعه أصدقة وصدق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح بأقل متمول الحديث التمس ولو خاتم من حديد. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتي
يخاطب المرأة،
أرضيتي من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وأجمع على أن لا توقيت في أكثره، ذكره في الشرح. ويسن تخفيفه، لقول عمر: لا تغال في صدقات النساء، الحديث رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة، رواه أبو حفص وروى أحمد بنحوه.
بالنسبة لما يصح به المهر أو الصداق، أقل شيء يطلق عليه اسم المالية يصح به يصح أن يكون مهرا، أقل شيء يصح. فأنت تقول هذا مالي، هذا نعلي، هذا قلمي، هذه ساعتي، أقل ما يصح أن يسمى مالا يصح أن يكون صداقا. التمس ولو خاتما من حديد. إذن خاتمي مالي، وهذه المرأة زوجت نفسها بنعلين ورضيت بذلك فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أكثره فوقع الإجماع أنه لا حد لأكثره. الشارح قال لا توقيت في أكثره، بمعنى أن الشارع لم يوقت ولم يحدد في أكثره حدا. ومما يدل على هذا الإجماع قوله تعالى أواتيتم إحداهن قنطارا، فأطلقه. ولكن وإن علمنا أصح ما يمكن أن يكون مهرا وأنه لا توقيت لحده الأعلى، لكن ينبغي أن نعلم أن تخفيف المهور سنة، أن تخفيف المهور سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج نساءه بمهر خفيف، تزوج نساءه بمهر خفيف، وزوج بناته بمهر خفيف. وكان عمر يقول لا تغالوا في صدقات النساء، بفتح الصاد وضم الدال جمع صدقات النساء. وهي أيضا جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال، قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أو مؤنة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فإن لم يسمي فهو تفريض البضع، أو سمى فاسدا كخمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل.
لا تسلم إلا ببدل، أو لا تسلم إلا ببدل، لا تسلم هي نفسها إلا ببدل، أو لا تسلم من قبل وليها إلا ببدل. ولم يسلم أو ولم يسلم البدل. نعم، ولم يسلم البدل.
ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله.
هذه المسألة مهمة. إذا لم يسمى المهر في عقد النكاح، نقول عقد النكاح صحيح ولا يضر. فلو قال الرجل زوجتك ابنتي، فقال الرجل قبلت، فقال اشهد يا فلان ويا فلان، فشهد ولم يسمي مهرا، صح العقد، لأنه بمثابة التوكيل والتفويض، كأنه وكل القابل للزواج اللي هو الزوج في أن يدفع لها ما تطيب نفسه. هذا معنى فهو تفويض البضع، يعني وكل إليه أن يثمن البضع بما يراه مناسبا. طيب، أو سمى المهر في العقد لكن تسمية فاسدة أو محرمة، كما لو قال بالنسبة لي سمى فاسدا كخمر وحر. طيب، كخمر أن يقول أزوجك هذه على أن تدفع لي مثلا 100 قارورة من الخمر، فهذه تسمية فاسدة. أو تسمية حر كأن يقول أزوجك هذه على أن تجعل فلانا حرا مثلا، وهذا لا يدخل في عقد التمول، لأن حرية فلان لا علاقة له بالمرأة، لا علاقة له بالمرأة. أو سمى فاسدا صح العقد. طيب، إذا كان لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد، ما الذي يلزم الزوج أن يدفعه للزوجة؟ قال وجب مهر المثل. ومهر المثل المقصود به، المعني به، مهر مثيلاتها، كأخواتها، وإن لم يكن لها أخوات متزوجات فنظيراتها كبنات عمها وخالاتها وعماتها أو بنات خالاتها وعماتها. لماذا وجب مهر المثل؟ قال: لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، أي لا بد من البدل، البدل في مقابل البضع، سواء كانت بكرا أو ثيبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، رواه النجاد وسعيد في سننه. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام فيه: زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه، فقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه،
وليس أبا طلحة
كما زوج أبا طلحة كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وليس فيه ذكر التعليم. ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد
حديث النجاد. على كل حال، بالنسبة للمذهب عند الحنابلة أن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فهذه المسألة مبنية على تلك. يجوز أخذ الأجرة عندهم على تعليم الفقه، تعليم الحديث، تعليم النحو، تعليم العربية، تعليم الأصول، لكن لا يجوز عندهم أخذ الأجرة على القرآن. فإذا كان لا يجوزون أخذ الأجرة على القرآن، إذن لا يجوزون أن يكون التعليم تعليم القرآن مهرا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا بد أن يقع هذا التعليم لوجه الله، فهم يرون أن هذا التعليم عبادة، تعليم القرآن عبادة، وهذا هو المذهب عند الحنابل. وفي رواية عن الإمام أحمد، وهي الموافقة لما في الصحيحين: زوجتكها بما معك من القرآن، أنه يرى جواز أن يكون التعليم شيء من القرآن، يرى أنه يجوز أن يكون تعليم شيء من القرآن مهرا كتعليم فقه وحديث. ليش؟ لأن التعليم له وجهان: وجه تعبد ووجه غير تعبدي. وجه التعبد هو قراءتك وتلاوتك، وجه غير تعبدي وهو حبسك نفسك لهذا الرجل، أو حبسك نفسك لهذه المرأة، فأنت تعلمها. ألا هل يمكن أن تعلم إنسانا بدون أن تحبس نفسك له؟ هل يمكن؟ ما يمكن. وبناء على هذا نقول إن هذا الآن، وقياس تعليم المرأة القرآن على الصوم والصلاة لا يصح. ليش؟ ما الفائدة الراجعة إلى المرأة في الصوم والصلاة؟ لا شيء. أنا أصلي لنفسي، أصوم لنفسي، إيش اللي راح يستفيدها زوجتي؟ لا شيء. لكن حينما أعلمها القرآن استفادت ولا ما استفادت؟ بعدما كانت أمية صارت عالمة، تقرأ القرآن، تفهم القرآن. إذن المنفعة راجع إليها. فقوله هنا: فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة، هذا نظر إلى الجانب التعبدي فقط، صح ولا لا؟ نظروا أن القراءة، قراءة القرآن عبادة، الصوم عبادة، الصلاة عبادة، إذن لا يصح. لا، قراءة القرآن عبادة، لكن هو لا يقرأ القرآن فقط، هو يعلمها القرآن، فصار فيه وجه غير تعبدي وهو التعليم. وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله على جواز أن يكون شيء من تعليم القرآن مهرا، وهو مذهب جمع من الفقهاء،
من السلف والخلف. وأما استدلال بحديث لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا لا يصح، هذا لا يصح. وأما حديث زوجتكها بما معك من القرآن فهو صريح. وأما قوله فقيل معناه زوجتك لأنك من أهل القرآن فهذا استدلال منهم في غير محله، لأن كونه زوجها لأنه من أهل القرآن. طيب أين المهر الذي من أجله رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كم مرة؟ 3 مرات. أين المهر؟ فإما أن تقول أن النبي زوجها بلا مهر إذن لا يجب المهر، والحنابلة لا يقولون إلا بأن المهر إيش؟ واجب كالحنفية. إذن الحديث على ظاهره زوجتكها بما معك من القرآن، إذن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا كما يجوز أن يكون تعليم العلوم الأخرى مهرا كما سيأتي. نعم. وتعليم
قال رحمه الله تعالى وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صحة، لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد.
وهذا استدلال واضح، وهو أن التعليم الذي يعود على المعلم منفعته يصح أن يكون مهرا. ولذلك صح أن يكون رعاية موسى عليه السلام لغنم أبي زوجته صح أن يكون مهرا على أن تأجرني 8 حجج. كذلك يجوز تعليم معين من صنعة، أعلمك الطب، أعلمك الهندسة، وأعلمك الخياطة ونحو ذلك. فمنفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة بشرط واحد، ما هو؟ أن تكون هذه المنفعة مباحة، لأن المنافع غير المباحة محرمة. فلو قال لها أتزوجك لأن أعلمك الموسيقى مثلا لم ينعقد، عفوا لم يصح المهر، لأنه سمى شيئا محرما. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق.
هنا في سؤال، ليش قال وتعليم معين من فقه؟ لأن القاعدة أنه إذا كان، انتبه لهذه المسألة، إذا كان المهر منفعة فلا بد من تعيينه، إذا كان المهر منفعة فلا بد من تحديده. ليش؟ حتى لا يقع النزاع. مثلا لو قال لها أنا أعلمك الفقه، بعدين علمها باب الصلاة والصوم، قال بس كافي. قالت لا أنا أبي كتاب الفقه كامل، وقع النزاع ولا لا؟ إذن لابد من تحديده وتعيينه، هذا معنى وتعليم معين. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي أو رد عبدها أين كان،
أو رد عبدها اللي راجع إلى المرأة،
قال أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجرة مطلقا أو في هذا العام أو حمل أمته أو دابته، لم يصح الأصداق أي تسمية. وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذا الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل يرجع إليه، ولها مهر مثل ما تقدم.
نعم، هذه قاعدة مفيدة جدا. يشترط علم الصداق، علمها هي بالصداق، يشترط علمها هي بالصداق معينا، فلا يصح أن يكون الصداق مبهما أو موهما، فلا يصح أن يكون الصداق مبهما أو موهما أو غير قادر على التسليم أو غير قادر على التسليم. فإن أصدقها مبهما أو موهما أو فيما لا مقدرة له على التسليم، كان يقول مهرك صقر، هذا الصقر الذي في الهواء، فمباشرة المهر يتحول إلى مهر المثل مباشرة. واضح؟ إذا سمى مهرا مبهما أو موهما أو ما لا يقدر على تسليمه، ينتقل المهر إلى مهر المثل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبد من عبيده أو دابة من دوابه أو قميص من قمصانه صح ولا أحدهم بقرعة. نص عليه: لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل، فهذا أولى.
نعم، إذا كان الجهل بالصداق يسيرا فإنه معفو عنه ويصح، فإنه معفو عنه ويصح. كما لو قال: هذا محلي الذي هو لي وأبيع فيه الأقمشة، فلك في هذا المحل مثلا 10 قطع تأخذينها وتبيعينها أو تهدينها أو تلبسينها، مبهم لكنه في مكان معين، فجاز لأن الجهالة يسيرة. هكذا لو قال: عندي 3 سيارات أتزوجك على أن لك 1 منها تختارينها، هي شايفة السيارات ولا لا؟ خلاص ما في إشكال، هذا الإيهام لا يضر، هذا الإبهام لا يضر. لماذا؟ لأنه يسير يمكن تحديده. طيب، إذا كانت الجهالة يسيرة لكن لم يمكن تحديده، يمكن استعمال القرعة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها عتق قنه
قنه أي عبده، فالعبد يسمى قنا.
صلى الله عليه. وإن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه. لا طلاق زوجته، لحديث ابن عمرو مرفوعا: لا يحل رجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية. وإن أصدقها خمرا،
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، لو أصدقها عتق قنه صح، قال لها مثلا: أتزوجك على أن أعتق عبدي هذا مثلا فيكون من مواليك مثلا، هذا يصح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح، نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد ولها مهر مثل ما تقدم، وإن لم يعلماه صح النكاح، ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر مثل لعدم رضاها به. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثل العصير، لأنه مثلي، فمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف.
هذه مسألة مهمة، لو أنه أصدقها شيئا ولكن لم يسلم الشيء إليها فتلف الشيء، فماذا عليه؟ قال: ولها قيمته يوم العقد. انتبه الآن، مثلا نفرض أنه قال: لك 1 كيلو من الذهب مصنوع في المكان الفلاني، أسلمك إياه بعد أسبوع. فجاء بعد أسبوع قال والله الكيلو الذهب المصنع الفلاني سرق مني. فجلس شهر شهرين ثلاث، بعد ثلاثة أشهر قال ما وجدت، ماذا تريدين؟ فماذا لها؟ لها قيمة الكيلو من الذهب من المصنعية الفلانية في يوم العقد أو مثله وزنا وصناعة. واضح؟ طيب افرض أن الذهب ارتفع، ما نقول له تنزل من الكيلو. واضح؟ طيب نفس الكلام لو قال أتزوجك على أن لك 10 براميل من العصير في مصنعي، فقبلت، فقال لها تعالي بعد 10 أيام واستلمي هذه البراميل وبيعيها. فذهبت لتستلم، ففتحت أحد البراميل المعصرة فوجدها قد انقلبت خمرا، فماذا لها؟ لابد أن ننظر إلى يوم العقد، كان برميل العصير في يوم العقد كم يساوي؟ فلو فرضنا برميل العصير في يوم العقد يساوي مثلا 1000 وهي 10، إذن هي 10,000. مثل هذا أيضا، هذا يحصل عند الفلاحين كثير، يقول لها أتزوجك على أن لك مثلا 1000 كيلو من القطن أو 1000 كيلو من البر، ثم إذا جاء وقت التسليم لم يجد القطن ولم يجد كذا، فماذا لها؟ لها قيمة ذاك الوزن في يوم العقد، لا ينظر إلى قيمة القطن زاد ولا نقص. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في تزويج الأب ابنته بدون صداق. وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت، نص عليه لقول عمر: لا تغالوا في صداق النساء. وكان ذلك محضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليس مهر مثلها، لأن المقصود من النكاح والسكن والازدواج هو وضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة من النكاح، ولا يلزم أحدا تتمته، لا الزوج ولا الأب، لصحة التسمية.
هذه المسألة الآن مهمة. إذا كان الأب نزل من صداق البنت عن مهر المثل، فحينئذ نقول يجوز للأب هذا الفعل. ويدل لهذا فعل السلف من الصحابة والتابعين. ولأن من الناحية العقلية المستنبطة من الوضع الشرعي أن الأب لا يفعل هذا الفعل إلا لمصلحة يراها. طيب، هذه المسألة واضحة عند الفقهاء أن الأب له أن ينزل من مهر المثل إلى أدون من ذلك. طيب، وغير الأب؟ أيوة.
صلاك. ولا يلزم وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض، لأن الحق لها وقد أسقطته، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، أي مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير مأذون فيها، فواجب على الزوج مهر المثل.
هذه مسألة مهمة الآن. لو زوج الأخ أخته، مهر المثل في الكويت محدد من الدولة 3,000 دينار، فلو زوج الأخ أخته 1,000 فإن علمت هي بذلك ورضيت فليس لها المطالبة بال2,000، وإن لم تعلم حتى دخل بها فأخبرها أنه تزوجها 1,000 فلها المطالبة بقية مهر المثل، فلها المطالبة ببقية مهر المثل، ويلزم بذلك لزوما، وليس له الحق في أن يعترض بأن الأخ قد زوجه بأقل من مهر المثل. لماذا؟ لأن حكم الشارع مقدم على رضا غير الأب والمرأة، واضح؟ فرضا الأخ، رضا الابن، رضا العم غير ملتفت إليه ما لم يكن معه رضاها، وحينئذ يقدم الأمر الشرعي وهو مهر المثل. نعم،
أحسن عليك. نعم،
ليش؟
القائمة تكتب، يعني ورقة تكتب فيها الأغراض الموجودة في الشقة كاملة للزوجة إذا حدث شيء.
ما في بس، هو المهر، المهر ليس المقصود منه أنه لازم يكون فلوس، احنا قلنا هذا، المهر يصح في كل متمول أو منفعته. فلو كان في عرف الناس في مصر مثلا في جهة من الجهات أن المهر شقة، ما في إشكال. لو كان المهر المثل، مهر المثل في جهة من الجهات حاجيات الشقة، ما في بس. لو كان في أحد الأعراف فرضا أن مهر المثل هو عبارة عن القيام بإطعام أو بأقرباء الزوجة ورضيت هي بذلك، ما في بس.
حتى وإن لم يسمى،
لا، إيه؟ إذا لم يسمى مباشرة يرجع إلى المثل. المثل عندكم إيش؟ مثل ما تفضلت، حاجيات الشقة، خلاص.
لا، إذا لم يسميه بالنكاح.
إيه؟ أيوة، ممتاز. فمباشرة ينصرف إلى مهر المثل اللي هو الحاجيات أو القائمة اللي تسمونها، لا يمكن غيره. نعم، يعني المهم في هذه المسألة أمران، أحدهما لا يجوز للزوج أن يهدر البضعة فيكون بلا مهر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا البضع له عرفان، إما عرف منطوق فهذا مقدم ولا إشكال فيه إذا كان فوق مهر المثل أو دون مهر المثل من الأب، وإذا لم ينطق فمهر المثل، فإن كان دون مهر المثل من غير الأب فبرضاها. إذا حفظنا هذا وفهمنا هذا نعرف التكييف الفقهي في المسائل المعاصرة. يعني مثلا في بعض الأعراف أن الرجل، وأنا شاهدت هذا في بعض الأتراك عندهم عرف، أن الرجل لا يقدم شيء للمرأة إلا شيء واحد، ما هو هذا؟ أنه إذا أراد أن يتزوجها يعني البيت يكون له كل شيء له، لكن إذا أراد أن يتزوجها يأتي لها بما يسمونهم بالحلية اللي هي الذهب، خلاص هذا مهر المثل، ما عندنا إشكالية فيه. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل، وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي لزمه المهر عنه، لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمنه غير الأب.
هذه مسألة مهمة، وهي أن الضامن في المهر يلزمه الضمان. فلو جاءك رجل وقال: يا أخي زوج صاحبي هذا، تقول له: من وين هذا؟ ما عنده مهر. قال: علي. إذن يلزمه الضمان. لو قال الرجل: زوج ابني، تقول له: ابنك فقير من أين يدفع المهر؟ قال: أنا الضامن، يلزمه خلاص مباشرة. فله الحق أن لا يطالب الولي، أو هي لها الحق أن لا يطالب الزوج بشيء، مباشرة تتوجه إلى الضامن. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها.
هذه المسألة مهمة وينبغي أن يحذر منها الآباء. ليس للآباء أن يتصرفوا في مهور البنات، ليس للأولياء أن يتصرفوا في مهور مولياتهم، فليس للأخ أن يتصرف في مهر أخته، ولا العم أن يتصرف في مهر ابنة أخيه. لماذا؟ لأن المهر حق للمرأة، فكما لا يجوز لأي إنسان حتى لو كان أبا أو وليا أن يتصرف في مال المرأة البالغة الرشيدة، فليس لأحد أن يتصرف في مهرها وهي بالغة رشيدة. أما إذا لم تكن بالغة ورشيدة فإن الأب أو غيره من الأولياء يعتبرون أمناء، فلهم أن يقبضوا ويحفظوا، فلهم أن يقبضوا ويحفظوا، وليس لهم أن يتصرفوا في المهر إلا بما هو متعارف عليه في العرف، فليس لهم أن يتلفوا الأموال فيما يخص أنفسهم وأهواءهم. هذه مسائل مهمة. وإن أكل الأب مال ابنته، مهر ابنته بلا رضاها، أثم بذلك. فإن قال قال: كيف يأثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ نقول: أنت ومالك لأبيك المقصود به الخبر الاحتياجي وليس الخبر المطلق. يعني الأب ليس له أن يتصرف في مال ابنه البالغ الرشيد كما يتصرف في ماله، وإنما يأخذ من مال ابنه عندما يحتاج بما يصلحه، فلا يأخذ من مال ابنه هذا ليعطي ابنه ذاك، لا يأخذ من مال ابنه هذا ليعطي صديقه مثلا، هذا لا يجوز، هذا أمر ننتبه. كذلك ليس للأب أن يأخذ مهر ابنتي ويتصرف في هذا المهر بحجة أنت ومالك لأبيك إلا بقدر الضرورة والحاجة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها.
فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، يا سلام. هذه مشكلة دي. نعم. ورجعت
عليه، ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، لأنه مال لها.
هذه مسألة مهمة. أنا أسألكم سؤال: لو أنا بعت السيارة مثلا لإنسان فقال: سآتي لك المال غدا، فجاء الغد وأخذ المال وأعطاه للشيخ حسام، الآن هل لي أنا أن أطالب ذاك الرجل ولا لازم أطالب شيخ حسام؟ شرعا أنا لي أن أطالب ذاك الرجل، ما لي علاقة بالشيخ حسام، أنا ما قلت له ادفعه للشيخ حسام. انتبهت؟ فكذلك لو أن الزوج دفع المهر إلى الأبي بدون رضاها، انتبه المسألة هذه، إن أقبضه الزوج لأبيها بدون رضاها لم يبرأ، ذمته تبقى مشغولة كما لو سلم المال المبيع لشخص آخر، لا يبرأ. فرجعت عليه ورجع هو على أبيها. أما إن كانت غير رشيدة أو غير بالغة سلمه إلى وليها في مالها. نعم. جاوبنا، قلنا: أنت ومالك لأبيك خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص، لأن الرجل جاء وأراد أن يتصرف في مال ابنه لحاجة نفسه وليس للترفه والتصرف كما لو كان ابنه سفيها أو صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فالعموم منزل على الحالة ولا يجوز أن نطلقه. نعم. مثل فويل للمصلي، لا يجوز أن نطلقه، منزل على حالة الذين هم عن صلاتهم سهون. فعموم أنت ومالك لأبيك منزل على حالة ورود الحديث. لذلك العلماء يقولون سبب الورود يبين معنى العموم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سليمة سلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله تعالى في قصة شعيب: على أن تأجرني ثمانية حجج. فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته شرط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين.
بالنسبة لاستدلال البعض بأنه يجوز للأبي أن يشترط بعض الصداق لنفسه، ليش؟ قالوا: إن صح تملكه من مال ولده. هذا على قول إن صح. والصواب أن الأب لا يتملك مال الابن، وإنما يتصرف فيه تصرف الولي الرشيد. فرق بين الأمرين. فإن احتج محتج بقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج، الآن هذه المؤاجرة راجعة بين الزوج وبين الأب ولا لا؟ ما المنفعة الراجعة إلى المرأة؟ في نظر القاصر أن هناك منفعة راجعة إلى المرأة من جهتين. الجهة الأولى أنها كانت هي التي ترعى الغنم، فإذا هو رعى الغنم ليبيها فقد كفاها المؤونة وهي رضيت بذلك، إذن المنفعة رجعت إلى من؟ إلى المنفعة رجعت إلى المرأة. ولا بأس في المنافع أن تكون متعدية بخلاف الأموال، فإن الأموال لا تملك إلا لشخص واحد، يعني لا يمكن أن يكون المال المعين لشخصين في آن واحد. هذه قاعدة لازم تحفظوها، المال المعين لا يمكن أن يكون لشخصين في آن واحد، فهو إما للمرأة وإما لأبيها. انتبهت لهذا؟ طيب الآن بالنسبة للمنافع، لا، المنافع ممكن أن تكون متعدية. فمثلا ممكن أن يقول الرجل الأب للرجل: أزوجك ابنتي على أن تقوم على المقاولين الذين يبنون بناء هذا البيت الذي نسكن فيه، وللمرأة شقة في هذه البناية. فالآن هذا التأجير الذي وقع من الزوج في مقابل الزواج منفعته راجعة إلى الأب وراجعة إلى البنت، ما في إشكالية. وإنما الإشكالية فيما لو كانت المنفعة قاصرة على الأب، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا يأتي أثر مسروق: لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000. نقول قول مسروق يحتاج إلى دليل ولا يحتج به. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوا المهور لأنفسهم؟ هذا لم نجده. فقول مسروق ليس بحجة مع عدم وجود سلف له. مسروق بن الأجدع تابعي جليل من أصحاب ابن مسعود. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه، لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه.
يعني لو أن العبد ذهب واشترى بإذن سيده، قال له سيده: اذهب واشتري بيتا، فاشترى بيتا، فمن الذي نلزمه بدفع الثمن؟ ليس العبد، السيد، لأنه اشترى بإذنه. كما لو أنك أنت أذنت لابنك أن يشتري من الجمعية، فلو لم يكن مع ابنك مال فللجمعية مطالبتك أنت بالمال، لأنك أنت الذي أذنت له بالشراء. فهذه مسائل مهمة ننتبه لها. فلو أذن السيد لعبده بالزواج ألزم بأربعة أمور: المهر، والنفقة على الزوجة، والكسوة في العام مرتين، والمسكن الملائم لمثله ومثلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح. نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح.
رواه أحمد وأبو داود عندك؟
والترمذي وحسن.
عندك أبو داود؟
نعم.
عندي أبو داود ساقط. رواه أحمد وأبو داود. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والعهر دليل بطلان النكاح. قال في الشرح: واجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي، وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل، لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرشى الجناية.
بالنسبة لكل من ليس أهلا للزواج إذا تزوج، كل من ليس أهلا للزواج إذا تزوج لم يصح عند الحنابلة. يعني مثلا الصبي الصغير لو تزوج لم يصح زواجه إلا بإذن وليه. وهكذا الصبية الصغيرة. السفيه المجنون لو تزوج لم يصح زواجه إلا بإذن وليه. فكذلك العبد لم يصح زواجه إلا بإذن سيده. طيب إن تزوج هؤلاء بغير الإذن، فعند الحنابلة والشافعية أن الزواج لا يصح، وعند الحنفية أن الزواج موقوف على الإذن، فإن أذن صح ولا يحتاج إلى إعادة صيغة العقد، وإن لم يأذن بطل. فإن وطئ في زواج غير صحيح، زواج شبهة، وجب في رقبته مهر المثل. وهذه قاعدة احفظوها: كل وطئ بشبهة يلزم فيه الرجل مهر المثل. كل وطئ بشبهة يلزم فيه الرجل بمهر المثل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
يعني لو نضرب مثال يذكره بعض الفقهاء، لو أن رجلا دخل على زوجته فلما أصبح تبين له أنها ليست زوجته، أدخل عليه امرأة أخرى بالغلط وقد خلا بها، فيلزمه الآن أن يدفع إليها مهر المثل. ليش؟ لأنه وطئها بشبهة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما تملك الزوجة بالعقد. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، لحديث: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك.
جلست.
أحسن الله. جلست ولا إزار لك. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد.
يملك فيه المعوض بالعقد.
نعم. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد.
هذه مسألة مهمة. لو سمى مهرا متى يلزم؟ متى يلزم؟ بمجرد العقد يلزمه المهر، إلا إذا اشترط التأخير. هذه مسألة ثانية. نعم. ولها
أحسن لك. ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها. والحديث: الخراج بالضمان. نعم. ولا تصرف فيه ببيع ونحوه، لأنه ملكها إلا نحو مكين قبل قبضه، وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل، وإن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول ورجع عليها بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص بما يأتي.
هذه مسألة معروفة، إذا قبضت الصداق ثم طلقت قبل الدخول فيجب عليها أن ترجع نصف المهر، نعم، لأنها قبضت.
وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لأنها نماء ملكها يرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه، وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون.
نعم. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج.
والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وامساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه، وأما عفو الولي من عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، وعنه أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. وقال في الكافي والمذهب الأول، قال أبو حفص ما أرى القول الأول إلا قديما.
على كل حال، بالنسبة لو طلقت قبل الدخول، إذا طلقت قبل الدخول وقد قبضت المهر فلها فيجب إرجاع نصف المهر. طيب، من الذي بيده عقدة النكاح في الآية اللي في سورة البقرة وأن تعفوا أقرب للتقوى؟ الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة. هذه مسألة مهمة، الزوج خاصة في الآية، ولذلك إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وجوبا إلا أن يعفون، يعني هي لا تريد، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، يقول أنا ما أريد المهر كله خللك، واضح؟ فالذي يملك العفو هما الركنان، إما الزوج يعفو فلا يطلب شيء من الإرجاع، أو الزوجة لا يطلب شيء من المهر. فإن كانت صغيرة فالولي لا يملك، ها، الولي لا يملك الإرجاع، واضح؟ نعم، سواء كان أبا أو لا. وفي رواية الإمام أحمد أن الأب يملك. نعم،
أن الرجل أن الأب لا يملك إرجاع النصف،
لا يملك إرجاع النصف وإن كانت صغيرة، أما الكبيرة قطعا لا يملك، لكن كلامنا فيما لو كانت الزوجة صغيرة، فهل يملك هل يملك العفو عن النصف؟
نصف.
هل يملك العفو عن النصف؟ الصحيح أنه لا يملك،
لأنه ليس ماله
وإنما هو قائم ولي رشيد فيستخدم المال فيما يصلح، وهذا إتلاف،
يده أمانة.
أحسنت. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه، لقوله تعالى إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه.
هذه مسألة مهمة، الآن انتبهوا لصورة هذه المسألة، لها صورتان. إن وهبته صداقها، قالت المرأة والله مهري 3000 أنا لا أريد 3000، ودخل بها، أو حصل الفرقة بعد الدخول قبل الدخول حصلت الفرقة بطلاق أو خلع، فهل له أن يرجع في هبتها المهر أو لا؟ الصحيح أن لها أن ترجع في هبتها، واضح؟ طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إن حصل ما يسقط المهر كردتها ورضاعها، هذه مسألة أيضا مهمة، هل يطالب أيضا ويرجع الجواب لا يرجع. إذن عندنا صورتان: إن حصل ما ينصف المهر بعد الهبة لها الرجوع في مطالبة بالنصف، وإن حصل ما يسقط المهر فليس لها المطالبة بعد الهبة. هذه صورة المسألة. طيب، مسألة أخرى تابعة لهذه: لو عكسنا الأمر، لو أن الزوج أعطى الزوجة هدايا غير المهر وهبات غير المهر ثم حصل الطلاق أو الخلع، فهل له أن يرجع في هباته وهداياه؟ واضح الصورة؟ يعني رجل قال لزوجته: هذه شقة هدية لك، هذا بيت هدية لك، بعد ما أعطاها البيت تنمرت وقالت: أنا صار عندي بيت، مع السلامة، ما أبيك، فهل له أن يرجع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يرجع. واضح؟ في خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن له أن يرجع، كما هي لها أن ترجع في المطالبة بمهرها الذي وهبته، فكذلك هو له أن يرجع في مطالبته بهداياها التي وهبها. أحسنت، لكن هذاك في العموم، هذا في الخصوص. المذهب في العموم أنه ما في رجوع في الهبات، لكن بين الأب وابنه، الأب له أن يرجع في هباته لأولاده، الزوجان لهما أن يرجع عند إيش؟ الخلع أو الطلاق، لا قبله. كذلك المذهب عند الحنابلة في الهبات، إذا تذكر أو سيأتي ما هو مر معنا أظن أمس، فالحنابلة عندهم أنه يجوز لو كانت الهدية في مقابل عطية يجوز له أن يرجع، وإنما الذي لا يرجع فيه الهدية المطلقة. نعم.
صلح. وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها
ورضاعها من
ورضاعها من ينفسخ به
نكاحها. نعم.
ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها، فسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط عليه بالنكاح قبل الدخول راجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو ردة، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشترى من زوجته ثم طلقها أو ارتدت إنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله.
على كل حال، هذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة. لو أن الرجل مثلا المرأة لو أبرأت الزوج من المهر ثم ارتدت سقط المهر كله، لماذا؟ لأن العقد انفسخ. طيب، لو أنه أعطاها المهر ثم هي أرضعت إنسانا هو برضاعها هي برضاعها أصبحت محرمة عليه، فهذا أيضا يعتبر فسخ وإسقاط لعقد الزواج. نعم. على كل حال، المسألة هذه خلافية، هنا رجح أنه يرجع ببدل جميعه، رجح أنه يرجع ببدل جميعه، في الأول ببدل نصفه، هنا قول أهل العلم أنه لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأنه حصل الفسخ، وهذا هو الراجح، أن الفسخ ليس معه رجوع. يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول المذهب يرجع بجميع المال، الثاني أنه ليس له الرجوع، والثالث أنه بالنصف. هذه ثلاثة أقوال كالأول. المذهب أنه يرجع بالجميع. لماذا؟ يقول: كما لو أنه لم يكن فحقه أن يرجع بالجميع. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.